بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء العاشر من شهر محرم لعام 33,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الوالد العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه، في محاضرة بعنوان البيان الجلي بشرح حديث الولي، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية. ويسرنا أن نرحب بالإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها من فضله وتوفيقه، ونشكر لفضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه، وأن ينفعنا بما يقول، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أثني عليه الخير كله ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي على بصيرة إلى ما يرضيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما أظن السامعين من المسلمين والمسلمات إلا قد أدركوا موضوع الكلمة، وأنه موضوع مهم جدا. وكيف لا يكون كذلك؟ وهو شرح لحديث قدسي صحيح أخرجه إمام المحدثين صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله، وأعني بالإمام هو محمد ابن إسماعيل الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله. وظهر بهذا أن نعني كتابه الصحيح المسند الذي اتفق أئمة الهدى والعلم والإيمان أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وأجمعوا على قبول ما فيه، والتحقيق أن كل ما فيه مقبول عدا أحاديث قليلة، والمحققون يرون أن البخاري رحمه الله له حجة في إخراجها وروايتها. هذا الحديث القدسي كما قدمت هو من الأحاديث الصحيحة، والقدس معناه الطهر، والقدسي الطاهر الطيب. والأحاديث القدسية لفظها ومعناها كله من الله سبحانه وتعالى، هذا هو قول المحققين من أئمتنا ولكن يفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن الكريم من وجوه. أحدها أن القرآن معجز بلفظه متعبد بتلاوته، وليست الأحاديث القدسية كذلك. ولهذا وضعت أحاديث منها كلها أو بعضها أو بعضها. الثاني أن القرآن يجب تلاوة لفظه ولا تجوز تلاوته بالمعنى، وأما الأحاديث القدسية فإنها تجوز تلاوتها أو قراءتها بالمعنى، ولهذا تختلف عبارات الرواة. الوجه الثالث أو الفرق الثالث أن القرآن متواتر، وأما الأحاديث القدس المتواتر وهو كله صحيح، وأما الأحاديث القدسية فمنها الأحاد والمتواتر ومنها الضعيف بل ومنها الموضوع. فإذا تقرر هذا ووعي تمام الوعي فأنتقل بكم بعد هذه المقدمة إلى قراءة الحديث، فأقول وبالله التوفيق. يقول تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، لئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تأمل هذا الحديث تأمل مستبصر طالبا لفهم ما اشتملت عليه جمله من معان جميلة وفوائد جليلة، يظهر له أولا المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وهذا يوجب محبتهم وذكرهم بالخير والثناء عليهم بالحسنى، وأن معاداتهم موجبة لغضب الله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذنه الله بالحرب فلا تسأل عن شقاوته وتعاسته في الحال والمآل إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويتبع ذم أولياء الله مدحا وثناء وذكره إياهم بالسوء بالثناء الحسن والبراءة مما كان يناصبهم من العداوة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والسؤال هنا: من هم أولياء الله؟ أولياء الله الذين هم أولياؤه قولا واعتقادا وعملا، هم كل مؤمن بر تقي يخاف الله ويخشاه ويتقيه سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا، وعرف العباد منه حسن استقامته وحسن تدينه وصدق حديثه ووفاءه بالعهد وإنجازه الوعد والاتصاف بكل خصلة جميلة من محاب الله سبحانه وتعالى، والبعد عن مغاضب الله ومساخطه، يحل ما أحل الله على نور من الله ويحرم ما أحرم الله على نور من الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ثم هؤلاء الأولياء يتفاوتون، فسادة أولياء الله من اصطفاهم الله لرسالته وأمدهم بما أمدهم به من وحيه ليبلغوا إلى عباده شرعا أمرا ونهيا وخبرا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أصحابهم الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبتهم، وخير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأصحاب صحبه، وخير صحبه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة إلى آخر ما ذكره أئمة أهل السنة في دواوينهم التي حفظ الله بها السنة وأنار قلوب من تفقه في هذه الدواوين، ورزقهم الله سبحانه وتعالى العصمة من كل فتنة والنجاة ولهم إن شاء الله النجاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك الأتقى، فالأتقى من عباد الله، والأصلح فالأصلح، والفاسق من أهل السنة، والفاسق من أهل السنة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ويقال أيضا هو مؤمن ناقص الإيمان، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى يقرع به أسماع كل من عادى أهل السنة عامة وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وأعظم أعداء الصحابة الرافضة، فإن المحققين من أهل السنة على تكفير الرافضة، وإن خالف في ذلك محمد جمال الدين ابن محمد سعيد القاسمي الحلاق الدمشقي في تفسيره وفي تاريخ الجهمية، فأرغم الله أنوف الرافضة ومن دافع عنهم. وقد جرب على أناس ناصبوا أئمة من أهل السنة العداوة ومقتوهم وأجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم شناعة وذما، فأصبحوا منبوذين لدى من يعرف قدر أهل السنة. وإني أعرف بعضهم عندنا في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق الناس عنهم، فأصبح لا يجلس لهم إلا أفراد قلة، وأحيانا لا يجلس إليهم أحد. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. ما تفيده هذه الجملة؟ أولا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي ضمن صفاته جل وعلا التي يثبتها أهل السنة، وأنها محبة حقيقية لائقة بجلاله سبحانه وتعالى، يثبتونها كسائر الصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وقد ثبت باستقراء الكتاب والسنة أن محبة الله سبحانه وتعالى لعباده على ثلاث مراتب: أعلاها الخلة، وهذه اختص بها سبحانه وتعالى عبده ورسوله إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومن بعده ولده عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأعني ولده أي ولد إبراهيم. هذا لا يخفى على مسلم عرف تاريخ النبوات. الثانية المودة، وهذه ينالها كثير من عباد الله. سمى نفسه سبحانه وتعالى الودود أي المود لأوليائه. والثالثة المحبة، هذه محبات الله سبحانه وتعالى لعباده. الثانية، فائدة الثانية في قوله تعالى بشيء، بقوله ما افترضت عليه، بشيء أحب ما افترضت عليه، هذا أفعل تفضيل. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى محب من عباده القربات كلها، القربات كلها فرضها ونفلها. وأعظم ما افترضه الله سبحانه وتعالى هو توحيده، إخلاص الدين له، والبراءة من الشرك وأهله. فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان هذا أصل دعوته قومه. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقص الله سبحانه وتعالى علينا آيات كثيرة تتضمن معنى هذه الآية، وأن أصل الدين وأساسه أمران، أحدهما الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله بإخلاص الدين له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، وثانيهما التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. ومن تلكم الآيات التي ضمنها الحق جل وعلا هذين الأصلين اللذين هما أساس دعوة النبيين والمرسلين من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين، ما قصه علينا سبحانه وتعالى من خبر نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، فكل يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن كان من المتصدرين في ميدان الدعوة إلى الله مقررا هذين الأصلين فأنعم به وأكرم، ومن لم يكن كذلك فهو إما جاهل وإما ضال مضل، وكلاهما معول هدم وأداة إفساد وجندي للشيطان. ومنها قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وثاني ما فافترضه الله سبحانه وتعالى على عباده الفرائض العملية، وأعظمها الصلوات الخمس، ثم الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج الفريضة. وهذا لا داعي للتفصيل فيه هنا، لأني أظنه متقررا عند أبنائنا وبناتنا في الصفوف الابتدائية. وثانيا والجملة الثالثة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل مرادف، النوافل جمع نافلة، وهو مرادف للتطوع والمندوب والمستحب والسنة إذا أريد بها مقابل الفريضة. ومعنى ذلك كل ما أمر به الله ورسوله وحض عليه من غير عزمة، يعني من غير إيجاب. وهذه الجملة مع سابقتها: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، دليل على أن حفظ الفرائض والاستكثار من النوافل سبب لنيل العبد محبة الله سبحانه وتعالى، سبب جعله الله من الأسباب التي ينال بها المسلم الذي يسعى للآخرة سعيها، ينال به محبة الله سبحانه وتعالى. ومن أحبه الله على مقامه وارتفعت درجاته وحسن حاله ومآله إن شاء الله تعالى. يدل لذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل صلى الله عليه وسلم، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولله الحمد والمنة. فإن القبول في الأرض عند أهل الحق والصدق وحسن الديانة ناله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأئمة بعدهم إلى اليوم، وناله علماء الإسلام الذين عرف منهم الرسوخ في العلم والدعوة إلى الله على بصيرة نصحا للأمة وتبصيرا لها وحرصا على هلاكها عن طريق تكالب الشهوات والشبهات عليها، وحرصا على نجاتها من الشهوات والشبهات، لأن الشهوات والشبهات إذا فشت في الأمة واستحوذتها خسر الناس إلا من رحم الله، وهذا هو من أراد الله له النجاة منها، وهذا السبيل سبيل النجاة والعصمة من الشهوات والشبهات هم علماء الإسلام، وسبيل الارتكاس فيها هم أئمة الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم فينتزعه انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، أو قال يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. وفي حديث آخر: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أقول وما أكثر أئمة الضلال في هذا العصر، هم دعاة إلى جهنم، خدمة الماسونية، دعاة التقريب بين أهل الرفض وأهل السنة، يلبسون الحق بالباطل ويلبسون البدعة ثوب السنة والضلالة ثوب الهدى، منهجهم العقل والفلسفة، فما استحسنته عقولهم أحبوه وجالدوا عنه ونافحوا وجادلوا فيه، وما لم تستحسنه عقولهم ردوه، سواء في ذلك آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أو الثالثة: الحظ على الاستكثار من النوافل خاصة، لأنه كما تقدم هي ضمن أسباب محبة الله للعبد، وقد جاءت أحاديث كثيرة تحض على الاستكثار من النوافل، نوافل العبادات في الصلاة كركعتي الضحى وأربع قبل الظهر وأربع بعدها، أو ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وأربع قبل صلاة العصر، وركعتين قبل المغرب، وركعتين بعدها، وركعتين بعد العشاء، وما تيسر من صلاة الليل مع الوتر، وركعتي الفجر. ونوافل في الزكاة، فمن كان يجب عليه زكاة 10 أنصب زاد تطوعا لله عز وجل زكاة نصاب أو نصابين. ونوافل الصيام، ونوافل العمرة، ونوافل الحج. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة كل يوم وليلة تطوعا غير فريضة إلا بنى له الله بيتا في الجنة، أو قال بني له بيت في الجنة. أخرجه مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها وعن أمها وأبيها. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، أو قال حرم الله عليه النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وثمة أيها السامعون من المسلمين والمسلمات حديث من تأمله وكانت عزيمته قوية وهمته عالية في الاستباق إلى الخيرات والمسارعة إلى زيادة الحسنات بالأعمال الصالحات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن وجدت تامة أفلح وأنجح، وإن وجدت فاسدة خاب وخسر أو قال ناقصة. ثم يقول الله: انظروا هل لعبدي نوافل، فإن وجد له نوافل كمل به ما انتقص من فريضته، ثم يتبع ذلك سائر عمله. هذا عام في كل فرض شرعت له نافلة، فإن نقص ذلكم الفرض صلاة أو زكاة أو صوما أو حجا أو عمرة جبر نقصه من نافلته. وخاتمة هذا الحديث الذي عرف عند أهل العلم بحديث الولي كما أعلن أخونا وصاحبنا محمد بن جديع القطري، أقول ثمرة هذا، ثمرة محبة الله لعبد، ثمرة محبة الله لعبد حافظ على ما افترضه الله عليه، واستكثر إلى جنب ذلك من النوافل. ما هي؟ أولا حفظ الله له في سمعه وبصره ويديه ورجليه من الالتكاس في المحرمات والانغماس في الشهوات، وإن حدث له ذلك عجل الله له من رحمته ما يتداركه. ومصداق هذا في قوله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذه الآية دليل على أن الصالح من عباد الله ليس بمعصوم، قد يقترف إثما، قد يكتسب خطيئة، قد يرتكب معصية، ولكن لما تقرب به إلى ربه مخلصا محتسبا من فرائض واستكثار نوافل، وهذا هو التقوى، يتذكر، يطيف به الشيطان فيوقعه ويزين له ما يزين له من الآثام والسيئات، فيرزقه الله البصيرة ويتذكر فيتوب إلى ربه ويسلك ما يكفر الله به سيئاته ويطهر به من هذه الآثام التي زينها له الشيطان فأوقعه فيها. وهذه السبل كثيرة، منها التوبة إلى الله، التوبة النصوح، ولعل الله ييسر عن طريق اللقاءات القطرية محاضرة خاصة في التوبة. ومنها الصلوات، الصلاة إلى الصلاة، والعمرة، والجمعة إلى الجمعة، والاستغفار. اتق الله سبحانه وتعالى فسلك مراضية بمحابه ومراضيه فخلصه الله سبحانه وتعالى من عدوه وعدو عبده وهو الشيطان، فاستبصر وسلك كل سبيل يطهره من تلكم الآثام والفواحش والمعاصي والسيئات. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن أسبابه حفظ الفرائض والاستكثار من النوافل. ألم تسمعوا إلى قوله جل وعلا الذي أخبرنا به عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وفي رواية يمشي بها. و وأظنه خارج الصحيح. هذه ثمرة، أولى الثمرات. وثانية الثمرات لئن قوله لئن سألني لأعطين، هذا وعد آخر لا يتخلف إلا إذا كان العبد ليس أهلا لذلك. ولعل الله ييسر إن شاء الله محاضرة في الدعاء وشروط إجابته، هذا وعد إن شاء الله منا إن طالت بنا وبكم الحياة. الثمرة الثالثة ولئن استعاذ بي لأعيذنه، والاستعاذة بالله هي الاعتصام، هي أن يلوذ العبد ويعتصم بالله عز وجل من كل شر، من شر الشيطان وشر كل ذي شر. فهذا الذي وفقه الله سبحانه وتعالى فتقرب إليه بفرائضه وازداد في القربة مستكثرا من النوافل، هذه الثمرات: محبة الله له، حفظه له، إعاذته من كل ما استعاذه به، إجابة سؤاله. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وسلمنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا جميعا من خواص أهل السنة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما أجاد وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة. السائل يقول: استشكل البعض في ردكم حفظكم الله على الدكتور إبراهيم الرحيلي استشهادكم بجوابكم على عبد الله الأمين، ويسأل: أليس بين العبارتين اختلافا؟ نرجو التوضيح حفظكم الله. عبارة الدكتور إبراهيم الرحيلي إن أهل السنة قد يحصل بينهم خلاف، وهذه مسألة لا ينكرها من كان له حظ من العلم أنه حصل خلاف واختلاف، سواء في مسائل أصول الإيمان أو المسائل العملية. انتهى كلامه. وعبارة عبد الله الأمين: الأصول الاعتقادات فيها أشياء يكون فيها خلاف، الصحابة اختلفوا في رؤية الله. أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: الحمد لله، أنا قلت في ردي الذي انتشر عبر شبكة سحاب وشبكات أخرى سلفية، قلت مشابهة، ولم أقل موافقة ولا مماثلة، وهذا يدركه من كان عنده فهم في اللغة العربية، لأن كلمة مشابه لا تقتضي الموافقة في كل أوجه الشبه، بخلاف موافق أو مماثل. فإذا قلت أحمد يشبه أباه، يشبه أباه، فإن قولك يشبه أباه لا يقتضي أنك تشبهه به في كل صفة من صفاته، لكن إذا قلت مثل أبيه، والعارف بحال الرجلين يرى أشياء مختلفة بين الوالد وولده يخطئك، فيقول لك أنت تريد مثله في ماذا؟ في المشية، في الطول، في الكلام، في ماذا؟ نعم، هذا أولا. وثانيا تأصيل الدكتور إبراهيم يشبه تأصيل الدكتور ابن الأمين عبد الله، لأن يشبه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. وإيضاح ذلكم في قولي الأخ إبراهيم اختلف أهل العلم ثم ذكر اختلاف في العقيدة في مسائل الإيمان والمسائل العملية، ولهذا أنا جعلت الرد هو الرد. وإيضاح ذلكم أنه إذا لم يكن اختلاف بين الصحابة في مسائل الإيمان وصول الدين وفي المسائل العملية كالصلاة كأصل الصلاة وأصل الزكاة وأصل الصيام وغير ذلك من مسائل العملية، فإن من خالفهم ممن بعدهم فهو أحد رجلين: إما ضال مضل صاحب هوى أو جاهل من الهمج الرعاع. الأتباع كل نائق. فالعلم أساسه في الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم، ولهذا أجمع أهل السنة على أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة لا يسوغ خلافه ولا يخالفه إلا ضال مضل صاحب هوى أو جاهل، أقول أو جاهل. وما اختلفوا فيه فإنه ينظر في الدليل، فمن كان له دليل فهو فاتباعه هو الفرض. والصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في أصول الدين، سواء أصول العقائد أو أصول العبادات العملية، لم يكن بينهم فيها اختلاف، فيجب أن يتفطن إلى هذا. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحينما قلت مشابهة أحلت، نعم أقول أعود فأقول حينما قلت مشابهة أحلت إلى من يفهم، وهذه الردود لا يفهمها إلا طلاب علم تلقوا عن ممن ينتسب إلى العلم. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى، واللقاء إن شاء الله يلصق له أخونا محمد لعله يكون في الأسبوع القادم أو بعده يتم الاتصال والتنسيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء العاشر من شهر محرم لعام 33 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الوالد العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه في محاضرة بعنوان البيان الجلي بشرح حديث الولي، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية. ويسرنا أن نرحب بالإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية حرسها الله وزادها من فضله وتوفيقه، ونشكر لفضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا بما يقول وأن ينفعنا جميعا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أثني عليه الخير كله ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي على بصيرة إلى ما يرضيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما أظن السامعين من المسلمين والمسلمات إلا قد أدركوا موضوع الكلمة، وأنه موضوع مهم جدا. وكيف لا يكون كذلك؟ وهو شرح لحديث قدسي صحيح أخرجه إمام المحدثين صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله، وأعني بالإمام هو محمد ابن إسماعيل الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله. وظهر بهذا أن نعني كتابه الصحيح المسند الذي اتفق أئمة الهدى والعلم والإيمان أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وأجمعوا على قبول ما فيه، والتحقيق أن كل ما فيه مقبول عدا أحاديث قليلة، والمحققون يرون أن البخاري رحمه الله له حجة في إخراجها وروايتها. هذا الحديث القدسي كما قدمت هو من الأحاديث الصحيحة، والقدس معناه الطهر، والقدسي الطاهر الطيب. والأحاديث القدسية لفظها ومعناها كله من الله سبحانه وتعالى، هذا هو قول المحققين من أئمتنا. ولكن يفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن الكريم من وجوه، أحدها أن القرآن معجز بلفظه متعبد بتلاوته، وليست الأحاديث القدسية كذلك. ولهذا وضعت أحاديث منها كلها أو بعضها. الثاني أن القرآن يجب تلاوة لفظه ولا تجوز تلاوته بالمعنى، وأما الأحاديث القدسية فإنها تجوز تلاوتها أو قراءتها بالمعنى، ولهذا تختلف عبارات الرواة. الوجه الثالث أو الفرق الثالث أن القرآن متواتر، وأما الأحاديث القدس المتواتر وهو كله صحيح، وأما الأحاديث القدسية فمنها الأحاد والمتواتر ومنها الضعيف بل ومنها الموضوع. فإذا تقرر هذا ووعي تمام الوعي فأنتقل بكم بعد هذه المقدمة إلى قراءة الحديث، فأقول وبالله التوفيق. يقول تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تأمل هذا الحديث تأمل مستبصر طالبا لفهم ما اشتملت عليه جمله من معان جميلة وفوائد جليلة، يظهر له أولا المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وهذا يوجب محبتهم وذكرهم بالخير والثناء عليهم بالحسنى، وأن معاداتهم موجبة لغضب الله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذنه الله بالحرب فلا تسأل عن شقاوته وتعاسته في الحال والمآل إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويتبع ذم أولياء الله مدحا وثناء، وذكره إياهم بالسوء بالثناء الحسن، والبراءة مما كان يناصبهم من العداوة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والسؤال هنا: من هم أولياء الله؟ أولياء الله الذين هم أولياؤه قولا واعتقادا وعمل، هم كل مؤمن بر تقي يخاف الله ويخشاه ويتقيه سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا، وعرف العباد منه حسن استقامته وحسن تدينه وصدق حديثه ووفاءه بالعهد وإنجازه الوعد والاتصاف بكل خصلة جميلة من محاب الله سبحانه وتعالى، والبعد عن مغاضب الله ومساخطه، يحل ما أحل الله على نور من الله، ويحرم ما أحرم الله على نور من الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ثم هؤلاء الأولياء يتفاوتون، فسادة أولياء الله من اصطفاهم الله لرسالته وأمدهم بما أمدهم به من وحيه ليولغوا إلى عباده شرعا أمرا ونهيا وخبرا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أصحابهم الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبتهم، وخير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأصحاب صحبه، وخير صحبه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة إلى آخر ما ذكره أئمة أهل السنة في دواوينهم التي حفظ الله بها السنة وأنار قلوب من تفقه في هذه الدواوين، ورزقهم الله سبحانه وتعالى العصمة من كل فتنة والنجاة، ولهم إن شاء الله النجاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك الأتقى، فالأتقى من عباد الله، والأصلح فالأصلح، والفاسق من أهل السنة، والفاسق من أهل السنة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال أيضا هو مؤمن ناقص الإيمان. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى يقرع به أسماع كل من عادى أهل السنة عامة وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وأعظم أعداء الصحابة الرافضة، فإن المحققين من أهل السنة على تكفير الرافضة، وإن خالف في ذلك محمد جمال الدين ابن محمد سعيد القاسمي الحلاق الدمشقي في تفسيره وفي تاريخ الجهمية، فأرغم الله أنوف الرافضة ومن دافع عنهم. وقد جرب على أناس ناصبوا أئمة من أهل السنة العداوة ومقتوهم وأجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم شناعة وذما، فأصبحوا منبوذين لدى من يعرف قدر أهل السنة. وإني أعرف بعضهم عندنا في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق الناس عنهم، فأصبح لا يجلس لهم إلا أفراد قلة، وأحيانا لا يجلس إليهم أحد. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. ما تفيده هذه الجملة؟ أولا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي ضمن صفاته جل وعلا التي يثبتها أهل السنة، وأنها محبة حقيقية لائقة بجلاله سبحانه وتعالى، يثبتونها كسائر الصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وقد ثبت باستقراء الكتاب والسنة أن محبة الله سبحانه وتعالى لعباده على ثلاث مراتب: أعلاها الخلة، وهذه اختص بها سبحانه وتعالى عبده ورسوله إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومن بعده ولده عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأعني ولده أي ولد إبراهيم، هذا لا يخفى على مسلم عرف تاريخ النبوات. الثانية المودة، وهذه ينالها كثير من عباد الله، سمى نفسه سبحانه وتعالى الودود أي المود لأوليائه. والثالثة المحبة، هذه محبات الله سبحانه وتعالى لعباده. الثانية، فائدة الثانية في قوله تعالى بشيء، بقوله ما افترضت عليه، بشيء أحب ما افترضت عليه، هذا أفعل تفضيل والمعنى أن الله سبحانه وتعالى محب من عباده القربات كلها، القربات كلها فرضها ونفلها. وأعظم ما افترضه الله سبحانه وتعالى هو توحيده، إخلاص الدين له، والبراءة من الشرك وأهله. فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان هذا أصل دعوته قومه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقص الله سبحانه وتعالى علينا آيات كثيرة تتضمن معنى هذه الآية، وأن أصل الدين وأساسه أمران: أحدهما الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله بإخلاص الدين له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، وثانيهما التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. ومن تلكم الآيات التي ضمنها الحق جل وعلا هذين الأصلين اللذين هما أساس دعوة النبيين والمرسلين من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين، ما قصه علينا سبحانه وتعالى من خبر نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، فكل يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن كان من المتصدرين في ميدان الدعوة إلى الله مقررا هذين الأصلين فأنعم به وأكرم، ومن لم يكن كذلك فهو إما جاهل وإما ضال مضل، وكلاهما معول هدم وأداة إفساد وجندي للشيطان. ومنها قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وثاني ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده الفرائض العملية، وأعظمها الصلوات الخمس ثم الزكاة ثم صوم رمضان ثم حج الفريضة. وهذا لا داعي للتفصيل فيه هنا، لأني أظنه متقررا عند أبنائنا وبناتنا في الصفوف الابتدائية. وثانيا، والجملة الثالثة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل مرادف، النوافل جمع نافلة، وهو مرادف للتطوع والمندوب والمستحب والسنة إذا أريد بها مقابل الفريضة. ومعنى ذلك كل ما أمر به الله ورسوله وحض عليه من غير عزمة، يعني من غير إيجاب. وهذه الجملة مع سابقتها وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، دليل على أن حفظ الفرائض والاستكثار من النوافل سبب لنيل العبد محبة الله سبحانه وتعالى، سبب جعله الله من الأسباب التي ينال بها المسلم الذي يسعى للآخرة سعيها، ينال به محبة الله سبحانه وتعالى. ومن أحبه الله على مقامه وارتفعت درجاته وحسن حاله ومآله إن شاء الله تعالى. يدل لذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل صلى الله عليه وسلم، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولله الحمد والمنة. فإن القبول في الأرض عند أهل الحق والصدق وحسن الديانة ناله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأئمة بعدهم إلى اليوم، وناله علماء الإسلام الذين عرف منهم الرسوخ في العلم والدعوة إلى الله على بصيرة نصحا للأمة وتبصيرا لها وحرصا على هلاكها عن طريق تكالب الشهوات والشبهات عليها، وحرصا على نجاتها من الشهوات والشبهات، لأن الشهوات والشبهات إذا فشت في الأمة واستحوذتها خسر الناس إلا من رحم الله، وهذا هو من أراد الله له النجاة منها، وهذا هذا السبيل سبيل النجاة والعصمة من الشهوات والشبهات. هم علماء الإسلام، وسبيل الارتكاس فيها هم أئمة الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم فينتزعه انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، أو قال يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. وفي حديث آخر: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أقول: وما أكثر أئمة الضلال في هذا العصر. هم دعاة إلى جهنم، خدمة الماسونية، دعاة التقريب بين أهل الرفض وأهل السنة، يلبسون الحق بالباطل، ويلبسون البدعة ثوب السنة، والضلالة ثوب الهدى. منهجهم العقل والفلسفة، فما استحسنته عقولهم أحبوه وجالدوا عنه ونافحوا وجادلوا فيه. وما لم تستحسنه عقولهم ردوه، سواء في ذلك آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أو الثالثة: الحظ على الاستكثار من النوافل خاصة، لأنه كما تقدم هي ضمن أسباب محبة الله للعبد. وقد جاءت أحاديث كثيرة تحض على الاستكثار من النوافل، نوافل العبادات، في الصلاة كركعتي الضحى، وأربع قبل الظهر، وأربع بعدها، أو ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وأربع قبل صلاة العصر، وركعتين قبل المغرب وركعتين بعدها، وركعتين بعد العشاء، وما تيسر من صلاة الليل مع الوتر، وركعتي الفجر، ونوافل في الزكاة. فمن كان يجب عليه زكاة عشرة أنصب زاد تطوعا لله عز وجل زكاة نصاب أو نصابين، ونوافل الصيام، ونوافل العمرة، ونوافل الحج. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم واثنتي عشرة ركعة كل يوم وليلة تطوعا غير فريضة إلا بنى له الله بيتا في الجنة، أو قال بني له بيت في الجنة. أخرجه مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها وعن أمها وأبيها. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، أو قال حرم الله عليه النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وثمة أيها السامعون من المسلمين والمسلمات حديث من تأمله وكانت عزيمته قوية وهمته عالية في الاستباق إلى الخيرات والمسارعة إلى زيادة الحسنات بالأعمال الصالحات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن وجدت تامة أفلح وأنجح، وإن وجدت فاسدة خاب وخسر أو قال ناقصة. ثم يقول الله: انظروا هل لعبدي نوافل، فإن وجد له نوافل كمل به ما انتقص من فريضته، ثم يتبع ذلك سائر عمله. هذا عام في كل فرض شرعت له نافلة، فإن نقص ذلكم الفرض صلاة أو زكاة أو صوما أو حجا أو عمرة جبر نقصه من نافلته. وخاتمة هذا الحديث الذي عرف عند أهل العلم بحديث الولي كما أعلن أخونا وصاحبنا محمد بن جديع القطري، أقول ثمرة هذا، ثمرة محبة الله لعبد، ثمرة محبة الله لعبد حافظ على ما افترضه الله عليه واستكثر إلى جنب ذلك من النوافل، ما هي؟ أولا حفظ الله له في سمعه وبصره ويديه ورجليه من الالتكاس في المحرمات والانغماس في الشهوات، وإن حدث له ذلك عجل الله له من رحمته ما يتداركه. ومصداق هذا في قوله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذه الآية دليل على أن الصالح من عباد الله ليس بمعصوم، قد يقترف إثما، قد يكتسب خطيئة، قد يرتكب معصية، ولكن لما تقرب به إلى ربه مخلصا محتسبا من فرائض واستكثار نوافل، وهذا هو التقوى، يتذكر، يطيف به الشيطان فيوقعه ويزين له ما يزين له من الآثام والسيئات، فيرزقه الله البصيرة ويتذكر فيثوب إلى ربه ويسلك ما يكفر الله به سيئاته ويطهر به من هذه الآثام التي زينها له الشيطان فأوقعه فيها. وهذه السبل كثيرة، منها التوبة إلى الله، التوبة النصوح، ولعل الله ييسر عن طريق اللقاءات القطرية محاضرة خاصة في التوبة، ومنها الصلوات، الصلاة إلى الصلاة، والعمرة، والجمعة إلى الجمعة، والاستغفار. اتق الله سبحانه وتعالى فسلك مراضية بمحابه ومراضيه فخلصه الله سبحانه وتعالى من عدوه وعدو عبده وهو الشيطان، فاستبصر وسلك كل سبيل يطهره من تلكم الآثام والفواحش والمعاصي والسيئات. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن أسبابه حفظ الفرائض والاستكثار من النوافل. ألم تسمعوا إلى قوله جل وعلا الذي أخبرنا به عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وفي رواية يمشي بها، وأظنه خارج الصحيح. هذه ثمرة، أولى الثمرات. وثانية الثمرات لئن قوله لئن سألني لأعطين، هذا وعد آخر لا يتخلف إلا إذا كان العبد ليس أهلا لذلك. ولعل الله ييسر إن شاء الله محاضرة في الدعاء وشروط إجابته، هذا وعد إن شاء الله منا إن طالت بنا وبكم الحياة. الثمرة الثالثة: ولئن استعاذ بي لأعيذنه. والاستعاذة بالله هي الاعتصام، هي أن يلوذ العبد ويعتصم بالله عز وجل من كل شر، من شر الشيطان وشر كل ذي شر. فهذا الذي وفقه الله سبحانه وتعالى فتقرب إليه بفرائضه وازداد في القربة مستكثرا من النوافل، هذه الثمرات: محبة الله له، حفظه له، إعاذته من كل ما استعاذه به، إجابة سؤاله. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وسلمنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا جميعا من خواص أهل السنة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما أجاد وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة. السائل يقول: استشكل البعض في ردكم حفظكم الله على الدكتور إبراهيم الرحيلي استشهادكم بجوابكم على عبد الله الأمين، ويسأل: أليس بين العبارتين اختلافا؟ نرجو التوضيح حفظكم الله. عبارة الدكتور إبراهيم الرحيلي إن أهل السنة قد يحصل بينهم خلاف، وهذه مسألة لا ينكرها من كان له حظ من العلم، أنه حصل خلاف واختلاف سواء في مسائل أصول الإيمان أو المسائل العملية، انتهى كلامه. وعبارة عبد الله الأمين: الأصول الاعتقادات فيها أشياء يكون فيها خلاف، الصحابة اختلفوا في رؤية الله، أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: الحمد لله، أنا قلت في ردي الذي انتشر عبر شبكة سحاب وشبكات أخرى سلفية، قلت مشابهة، ولم أقل موافقة ولا مماثلة، وهذا يدركه من كان عنده فهم في اللغة العربية، لأن كلمة مشابه لا تقتضي الموافقة في كل أوجه الشبه، بخلاف موافق أو مماثل. فإذا قلت أحمد يشبه أباه، يشبه أباه، فإن قولك يشبه أباه لا يقتضي أنك تشبهه به في كل صفة من صفاته، لكن إذا قلت مثل أبيه، والعارف بحال الرجلين يرى أشياء مختلفة بين الوالد وولده يخطئك، فيقول لك أنت تريد مثله في ماذا؟ في المشية، في الطول، في الكلام، في ماذا؟ نعم، هذا أولا. وثانيا، تأصيل الدكتور إبراهيم يشبه تأصيل الدكتور ابن الأمين عبد الله، لأن يشبهه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. وإيضاح ذلكم في قولي الأخ إبراهيم: اختلف أهل العلم ثم ذكر اختلاف في العقيدة في مسائل الإيمان والمسائل العملية، ولهذا أنا جعلت الرد هو الرد. وإيضاح ذلكم أنه إذا لم يكن اختلاف بين الصحابة في مسائل الإيمان وصول الدين وفي المسائل العملية كالصلاة، كأصل الصلاة وأصل الزكاة وأصل الصيام وغير ذلك من مسائل العملية، فإن من خالفهم ممن بعدهم فهو أحد رجلين: إما ضال مضل صاحب هوى، أو جاهل من الهمج الرعاع. الأتباع كل نائق. فالعلم أساسه في الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم. ولهذا أجمع أهل السنة على أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة لا يسوغ خلافه، ولا يخالفه إلا ضال مضل صاحب هوى أو جاهل. أقول أو جاهل، وما اختلف فيه فإنه ينظر في الدليل. فمن كان له دليل فاتباعه هو الفرض. والصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في أصول الدين، سواء أصول العقائد أو أصول العبادات العملية، لم يكن بينهم فيها اختلاف. فيجب أن يتفطن إلى هذا. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحينما قلت مشابهة أحلت، نعم أقول أعود فأقول حينما قلت مشابهة أحلت إلى من يفهم. وهذه الردود لا يفهمها إلا طلاب علم تلقوا عن ممن ينتسب إلى العلم. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى، واللقاء إن شاء الله ينسق له أخونا محمد، لعله يكون في الأسبوع القادم أو بعده يتم الاتصال والتنسيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.